بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين. يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال سعيد بن المسيب: كنا عند أم سلمة رضوان الله تعالى عليها فتذاكرنا أمر المهدي عليه السلام، فقالت رضوان الله عليها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي حق وهو من ولد فاطمة. على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. على محبة محمد وآل محمد وببركات هذه الليلة الثانية والثالثة بأعلى منها. المهدي حق، ما أروعها من كلمة. صلى الله عليك يا رسول الله. وهل بعد الحق إلا الباطل؟ وهل بعد هدى إلا الضلال؟ المهدي حق. لأهمية هذه المسألة الاستراتيجية في حياة الإسلام وفي دنيا الإسلام وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي الأعظم ما كان يدخر وسعا في تأصيلها حتى في جلساته البيتية، فضلا عن الجلسات العامة، فضلا عن خطب الجمعة، فضلا عن توصياته، فضلا عن خطبه في بعض المناسبات، حتى في بيته مع أسرته. هذه الرواية نقلها سعيد بن المسيب الملقب بسيد التابعين عن أم سلمة، يقول: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: المهدي حق. صراحة يجيني شوية توقفت الصياغة القانونية العظيمة: المهدي حق وهو من ولد فاطمة. طبعا احنا مر علينا في كتب العامة والخاصة، في كتب الخاصة في كتب مذهب أهل البيت المسألة واضحة، وهي أوضح من الشمس وأبين من الأمس في حسبه ونسبه وفي إعجاز ولادته وفي الروايات التي تحدث عنها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فيما يتعلق بحركته من حيث المبدأ من حيث المنتهى. الأمور واضحة عندنا بفضل الله تعالى، ولكن من باب الحجاج ومن باب الإبلاغ أيضا تحدثنا في الليالي الماضية على أن النسب الشريف حدد في كتب العامة بروايات صحيحة، أما الروايات التي تحدثت عن نسب آخر عن اسمه مثلا عن حسبه عن نسبه ونسبته إلى العباس، نسبته إلى الحسن سلام الله عليه، نسبته إلى غير ذلك من الأسماء، هي أحاديث موضوعة ولا قيمة لها في البحث العلمي. المهدي عليه السلام كناني قرشي من بني هاشم من آل عبد المطلب من نسل أبي طالب من ولد فاطمة، المعنى منقول عن الشيعة والسنة. هذا النص المبارك وهالصياغة هذه الذي جاء ضمن السياقات الكثيرة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله عن المهدي عليه السلام، قلت لكم أن النبي الأعظم ما ادخر وسعا في سياسته التبليغية إلا وبين المرجعية الدينية من بعده، المرجعية الدينية من بعده لمن؟ لعلي سلام الله عليه، ومن بعده للحسن، ومن ثم إلى الحسين، إلى آخر الأئمة 12، الأئمة 12 كلهم من قريش، هذا المعنى الثابت واللي مرينا عليه في الليالي الماضية. وتحدث عن أيضا زمان الإمام المهدي سلام الله عليه، يا علي إن أشد الناس يقينا، شوي التفتوا لهذه العبارة وهي لطيفة يعني دائما أمر عليه، يا علي واعلم يا علي أن أعظم الناس يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحجة وآمنوا بسواد على بياض. يا هم المقصودين بهذول الناس أنتم، هذه بشرى لكم أنت. إن أعظم الناس يقينا، قول الحمد لله الذي زادني بصيرة، الحمد لله الذي جعلني من أهل اليقين. أنت الآن لم تدرك النبي صلى الله عليه وآله، ما لحقت عليه، الإمام غايب عنك، مع ذلك لا شك في قلبك على وجود الإمام سلام الله عليه، وتدعو له وتتوسل به، والألطاف اللي تجيك أنت ما منتبه لها، يمكن بعض المؤمنين منتبه لها، بعض المؤمنين منتبهين أنه هذا لطف الإمام لما هو كذا بين، يعني خصوصا حينما يتوجهون إليه بكليتهم، ما يخيبهم ولا واحد يوم من الأيام توجه إلى حجة الله وخيبه، لا والله، هو ما أغلق هذا الباب عنه، هو قال من أراد التوجه لله وإلينا فليقل سلام على الياسين. هاي الزيارة العظيمة اللي هي عبارة عن صفحة ونص، شقد يعني احنا تشرفنا بزيارة الحسين، شقد تشرفنا بزيارة أمير المؤمنين، ونتمنى أن نزورهم دائما، يعني زيارتهم فخر لنا، لكن بالله عليك يعني انت مفكر ايش كم مرة زائر الإمام المهدي عليه السلام، وانت بوسعك أن تتوجه إليه في كل يوم صفحة ونص. هاي الزيارة العظيمة اللي هو أمرنا بالتوجه إلى الله وإليه بها، وش قد ناس توجهوا إليه وما خيبهم. وحتى هذه الرقعة التي ذكرها الكفعمي رضوان الله تعالى عليه موجودة أيضا في كتبنا، أنه اللي عنده حاجة يكتبها للإمام سلام الله عليه ويلقيها في بحر في نهر جار في بئر، ويتوجه إلى أحد السفراء ويناديه باسمه، مثلا يا عثمان بن سعيد العمري، مثلا أنت وسيلتي، أوصل رسالتي الإمام سلام الله عليه، ويخلينا هاي الرواية، يعني مو يجتيج شيء يعني مو. وكثير من المؤمنين جربوها وقضيت حوائجهم، وموجودة هاي بتراث أهل البيت، يعني محمد بن الفرج الرخجي يقول لي سيدي أحيانا تعتريني مسائل، يقول الإمام الهادي عليه السلام، يقول إذا عندك مسائل وأنت مكانك بعيد وإحنا علينا رقابة أملية، اكتب رسالتك ضعها تحت مصلاك ثم ارفعها بعد قليل ستجد جوابي عليها. يقول له سيدي صدر الإمام هسه ماكو إذن في مكاتبتنا، بس قطعا تصل إليه، قطعا قطعا. يقول له سيدي إن المؤمن يحب أن يفضي إلى سيده إلى إمامه، يقول له إذا اعتلجك أمر مضمون الرواية فحرك شفتيك فإنه يصل إلينا. تتصور يعني تتوجه للإمام في دبر الصلاة وتقول له سيدي يا ابن الحسن ضاق صدري في مسألة كذا كذا أنت وسيلتي إلى الله. وتتصور الإمام ما يسمعك يعني أو ما يدري بيك، أعمالك تعرض على الدنيا كلها بين يديه سلام الله عليه. بس إحنا شوي ما عدنا هذا التوجه مع الأسف الشديد. شاهد رسول الله لأهمية هذه المسألة ولحيويتها والاستراتيجيتها يتحدث بها بين الملأ ويتحدث بها في جو أسرته. هذه الرواية نقلتها أم سلمة تقول أنا سمعت يقول المهدي حق وهو من ولد فاطمة. طبعا ومن المستحيل للنبي الأعظم في السياق المنطقي لدوره التبليغي من المستحيل أن يتحدث بهذا الأمر الخطير مع زوجته مثلا دون أن يتحدث بذلك أمام الناس، مستحيل. الروايات موجودة بالعشرات في كتب القوم يعني، لأنه المسألة هذه ما تخص أم سلمة بس، هي تخص الأمة وتخص مستقبل الدعوة. يعني أتخطر الشيء بالشيء، يذكر فرد استدلال للفخر الرازي، استدلال رائع ولطيف فيما يتعلق بظلامة الزهراء سلام الله عليها. يقول الزهراء لما احتجت على القوم وجاءتهم مطالبة بأمر الإرث وبدعوى النحلة، الجماعة وقعوا في ارتباك، يعني حجج بالغة أفرغتها عليهم الزهراء سلام الله عليها، حجج من القرآن الكريم، فأوقعت السلطة في ربيكة من أمرها. فمباشرة طلعوا حديث من جيب الصفحة قالوا لها أنا سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. شلون القرآن الكريم يقول ورث سليمان داود، شلون يرثني ويرث من آل يعقوب؟ فالفخر الرازي عنده نقاش جدا لطيف، يقول لو أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد قال ذلك فإن أحوج الناس لمعرفة هذه المعلومة هم أرحامه. خب مو يروح يأخذ أبو بكر على جهة ويقول له يا أبا تعال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هو أبو بكر لا قرايبة لا من جهة الأم، ما كفرت صلة نسبية. يعني إن أولى الناس بمعرفة الحكم الشرعي فاطمة والحسن والحسين وعلي سلام الله عليهم، حتى لا يقعون في الحرام فيفترض النبي يقول لهم تعالوا إحنا ترى لا تطالبون بإرث نحن لا نورث. أولى الناس بمعرفة هذا الحكم هم آله الكرام اللي القرآن الكريم شهد بطهارتهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ايش معنى ياخذ واحد من المسلمين ويختص به على صفحة ويقول له تعال ترى احنا خاف اموت ترى ماكو ورث، ليش يعني؟ ايش معنى السر هي يعني؟ هو بيعلمها لأرحامه وما تصير هاي المشكلة من الأصل. واستدلال لطيف جدا من الفخر الرازي، هم يستدلون ويعرفون الحق مع ذلك. على كل حال لرسوخ هذه المسألة، لرسوخ قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه، شوف التعابير جاءت من النبي الأعظم بصيغ مختلفة، لأنه هذه المسألة كما مر هي ضاربة في أعماق الثقافات والتاريخ. الزرادشتيون آمنوا بعودة بهرام شاه، الهنود آمنوا بعودة فيشنو، مسيحيو الأحباش آمنوا بعودة الملك تيوتور مثلا، النصارى ينتظرون عيسى سلام الله عليه، المغول ينتظرون جنكيز خان مثلا، كل أمة، الأشبان ينتظرون رودريق، كلهم هاي فكرة المخلص، وجود المخلص هذه فكرة. حتى الفلاسفة الغربيين الآن براتراند راسل اللي هو فيلسوف إنجليزي يقول العالم اليوم ينتظر رجل يوحد العالم تحت علم واحد وتحت شعار واحد. مسألة فطرية يعني، فكيف إذا كانت مسألة دينية وبشر بها الأنبياء السابقون؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبشر بهذه القضية مرارا، المهدي حق. شوف التعبير، كيف أنت تقول الموت حق الجنة حق ناكرا ونكيرا حق، مو أشهد أن ناكرا ونكيرا حق. كل هذه العقائد تعبر عنها حق حتى بالتلقين. النبي يعتمد هاي الصيغة المهدي حق، يعني غير المهدي باطل. مقولة تعارض هذه النظرية باطلة. الله أكبر. لذلك الإمام الصادق عليه السلام لما يجي إلى بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقول المتقون هم شيعة علي عليه السلام، والغيب هو الحج عليه السلام. ما الدليل على أن الغيب هو الحجة؟ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله. الإمام يستدل بهذه الآية فيقول هاي الآية ايش تعني؟ تعني أن الغيب هو الآية. شوف شوف الاستدلال، الغيب هو الآية. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. شوف الحديث عن الآية، الآية شو تقول شو تكمل؟ فقل إنما الغيب لله، يعني الغيب هو الآية. وفي آية أخرى: وجعلنا ابن مريم، الله أكبر، وأمه آية. ابن مريم منه؟ عيسى سلام الله عليه. يعني الحجة آية والآية هو الغيب. هذا من باب أبرز المصاديق يعني ربما. فيقول هذا هو معنى الذين يؤمنون بالغيب. الغيب كثير، الغيب عنوان عريض. الجنة بالنسبة لنا غيب، نحن نؤمن بالجنة، نحن نؤمن بملك الموت، نحن نؤمن بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل والبرزخ والحساب والصراط وتطاير الكتب و و و و و بس هاي كلها بالنسبة لنا شنو؟ غيب. الآن الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام أيضا من الغيب بالنسبة لنا، فيكون هذا من أبرز المصادق عندنا الآن، يعني كقضية ملموسة وحيوية ولها أثر على حياتنا. فمن أبرز المصادق أن من أبرز صفات المتقين هو الإيمان بالقضية المهدوية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فشوف رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي حق، وهو من ولد فاطمة. حق يعني ما يثار ضد المهدي سلام الله عليه من شبهات كلها تقع تحت خانة الباطل. كل شيء يثار ردا على النظرية المهدوية فهو تحت عنوان الباطل. هواي اكو اثارات، وبعض الاثارات والله من اقراها اصاب بالغثيان لشدة فهاهتها ولشدة تفاهتها. تتصور جماعة من اللامهدويين يتنصلون لفكرة الامام المهدي باي دعوة؟ بدعوة لا يوجد ذكر للمهدي في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. والله شوي خلوا بالكم عندي زين، انا قلت لكم لا يكفي أن نتعرف على الحق، لابد أن نمتلك القدرة الدفاعية عن الحق. الأيام هذه صراع بالعقائد إخواني الأعزاء. أولا هسه بغض النظر عن صحة نسبة هذا الكتاب لرجل يقال له البخاري، هل توجد نسخة خطية لهذا الكتاب أو لا توجد، هذا نقاش خليها سوى مثار بحث أيضا في مصر، يعني طلع مجموعة من العلماء وأثاروا جملة من التشكيكات حول هذا الكتاب، ولا زالت يعني ساحة النقاش في احتدام شديد حول هذا الموضوع. بغض النظر عن هذا النقاش، خلينا نفترض أنه لا أكو صحيح شخصية اسمها البخاري وأكو كتاب اسمه البخاري له هذا الصحيح. بغض النظر، هو نفسه يقول أخرجت هذا الكتاب عن 100,000 حديث صحيح، وما تركته من الصحيح أكثر. هو المؤلف يقول اللي أنا تاركه من الصحيح أكثر من اللي كاتبه. فبعد شنو معنات الاستدلال بعدم وجود رواية عن المهدي بالبخاري؟ ذا هو الرجل يقول أنا تارك الأحاديث الصحيحة اللي كاتبه بس 100,000، ما تركته من الصحيح أكثر، ما لحقت كتبه. زين، هذا واحد. اثنين، لا نجد أحدا من علماء العامة يقول بضعف الأحاديث التي لم توجد في صحيحي مسلم والبخاري، ما قلت ولا واحد من علماء السنة. ولذلك ألفت المستدركات، مستدرك صحيحي مسلم والبخاري مثل الحاكم النيسابوري أو غيره، لأنه روايات كثيرة موجودة ما مذكورة. ثلاثة، لم يرد في تعريف الحديث الصحيح عند العامة أنه لابد أن يكون في البخاري أو في مسلم، ما كويش. أصلا يوجد رواية عندهم، سامعين أنتم رواية العشر المبشرة لو ما سامعين بها؟ العشر المبشرة بالجنة سامعين بهم؟ هذه ما موجودة لا بالبخاري ولا بمسلم، وادعوا أنها متواترة صحيحة، ولا نقلها البخاري ولا نقلها مسلم. فوق هذا كله، هذا الساذج أو هؤلاء السذج الذين أثاروا هذا الإشكال ما قرأوا البخاري، لأنه المشكلة عندنا هنا الأجهزة الحديثة، يجي إلى السيرش إلى البحث يكتب مثلا المهدي ما يطلع عنده، يتشوف هو البخاري كتابة معبة في الأحاديث عن الإمام المهدي بس مو بلفظ المهدي، كيف إذا نزل المسيح وإمامكم منكم مثلا، هاي علي من إمامكم منكم، يقصد علي من، يقصد علي إمام المهدي سلام الله عليه، صحيح ما جاب بلفظ المهدي بس هو موجود بصحيح البخاري. يكون خليفة في آخر الزمان من أمتي يحث المال حثوا ولا يعده عدا، حديث عن الإمام المهدي سلام الله عليه. زين، يتحدث عن أحد من قادة أمته صلى الله عليه وآله، ويتحدث عن إمام المهدي عليه السلام، يستغيث ببيت الله فيبعث له بجيش ويخسف به في البيداء، الحديث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وهكذا عن قتل الدجال وغيره وغيره، حديث كثيرة بس لم تأتي بلفظ المهدي في صحيح البخاري. هذول ما قارين، يعني حتى من يريد يشكل ما يعرف يشكل. زين، وتعال شوف يعني الإشكال الساذج أيضا والمضحك، الرواية التي نقلها محمد بن خالد الجندي الكذاب الوضاع، ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذا خلي أقول لك فتشي عنه لأن هذا مثار سخرية فعلا. والغريب أنا أسمع واحد من علماء السنة يتحدث بهذه الرواية اللي نقلها محمد بن خالد الجندي. محمد بن خالد الجندي معروف بالكذب والوضع، أكو مسجد في منطقة الجند قرب صنعاء، يريد الناس تروح للمسجد، فقالهم النبي يقول لا تشد الرحال إلا لأربع مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والأقصى ومسجد الجند اللي بصنعاء اللي هو مالتهم هناك يصلون به. فهذا الرجل هو مثار للسخرية، يعني واقعا يجيب رواية ولا مهدي إلا عيسى، يعني المهدي من؟ المهدي هو عيسى ابن مريم، ويأخذها واحد قلت لك من العلماء ويطرحها قبل فترة، أنا سمعت أنه يريد يشرح للناس في بلد من البلدان، يريد يشرح للناس خروج الإمام سلام الله عليه وكذا المهدي، ويقول لهم المهدي هو عيسى كما ورد عندنا في الروايات. يا رواية، وين الروايات التي تقول أن المهدي هو عيسى؟ وين بالبخاري بمسلم هي الرواية هذه اللي نقلها هذا الكذاب محمد بن خالد الجندي؟ لا يحتج بكلامه أبدا، وحينما يأتي علماء السنة إلى روايته يسخرون منه ومن روايته. كل هاي محاولات تشويش حول شخصية الإمام الناصعة اللي ذكرتها الروايات بشكل صريح وصحيح جدا. وشوفوا، شوفوا مثلا، لاحظوا الإشكال الآخر، هذا الإشكال هم هو من أغرب الإشكالات، وفعلا فعلا يعني هو مثار للعجب والاستغراب. يعني يقول أعداء الإمام المهدي من اللامهدويين أن هذه القضية لا أساس لها، شلون بيا دليل يقول بحجة ادعائها من قبل كثير من الناس من الأولين والآخرين. هواي محمد بن حنفي اعتقدوا به المهدي، إسماعيل بن الإمام الصادق اعتقدوا في أنه ما مات وغاب وفي جبال رضوى وراح يطلع بعدين. هواي اكو ناس طلعوا هم المهدي السوداني، هذا المهدي اللي طلع بمكة مرة وسوى له مشكلة، وأعتقد تذكروها أو لا ما أدري، يعني بداية الثمانينات أو بالسبعينات ما أتذكر بالضبط، وقال عن المهدي وصار ضرب وقتل في بيت الله الحرام. فيقول هاي العقيدة ما ينبغي الإنسان أن يعتقد بها، لأنه كثير من الناس اعتقدوا بها مثلا وطلعت كذب. عجيب، يعني بناء على هذا هم هواي ناس ادعوا النبوة معناه ما نصدق بالأنبياء. أكو ناس ادعوا النبوة لو ما أكو ناس ادعوا النبوة ماكو، يعني إذا هيجي معناها مثلا ما تثبت عندنا حتى القيم. يعني هسه مثلا إذا نظرنا إلى قيمة العدالة، مثلا كل الفراعنة ادعوا العدالة وصدام كان يدعي العدالة، فمعناها إذا ادعاها من ادعاها من الكذابين نقول خلاص ماكو شيء اسمه عدالة لأنه ادعاها كثير من الكذابين. خب هذا استدلال صحيح؟ هذا كلام صحيح؟ هذا كلام علمي؟ انتم سمعتوا قبل ليالي احنا افردنا محاضرة خاصة حول مسألة الاجتهاد، حول مسألة التقليد، لان هي من المسائل اللي فعلا مثار هذه الايام. بعض الاخوة يقطعون مقاطع من المحاضرة ينزلوها على وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار ان الناس تستمع لهذا المقطع طلبا للزيادة ترجع الى العصل، تسمع شنو؟ ترجع المحاضرة يسمعون الأدلة. شوف التعليقات اللي تعكس مستوى ثقافي متدني لبعض المشاركين. يعني ترد رواية في ذم العلماء مثلا، رواية وردت عن أهل البيت عليهم السلام في ذم العلماء الذين يتخذون من الدين سلما للوصول إلى شهواتهم. هذول موجودين في كل زمان. أنت ليش تلغي الروايات المادحة للعلماء في عصر الغيبة وتشبث بالروايات القادحة؟ شخبوه إحنا الناس همنا، الناس همنا عندنا روايات مادحة. نحن في هذه المرحلة من حياة الأمة أكو روايات تمدح، مثل الرواية اللي قدمناها، الرواية اللي تقدمت إن أعظم الناس يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحجة وآمنوا بسواد على بياض. هذه رواية تمدح لو تقدح زين. أنا أجيب لك هسه عشرات الروايات اللي تتحدث عن أهل آخر الزمان، يضيعون الصلاة، يقطعون الأرحام، يكرم فيهم الكاذب ويقدم الماحل و و و و. يعني أنا لما أجي وأشوف أمامي روايات مادحة وروايات قادحة، شقول؟ أقول معناه يوجد الصنفان، يعني أكو ناس أوادم وأكو ناس مخوش أوادم. فالروايات الصحيحة الواردة في مدح المؤمنين تتوجه لمن؟ للصالحين. والروايات الواردة في ذم المنافقين، في ذم المنحرفين الذين يكذبون على الله ورسوله مثلا، الذين يقطعون أرحامهم، يسفكون دماءهم، لا يصلون إلى السلطان إلا بسفك الدماء، يضيعون الصلاة مثلا، هذه موجودة لو ما موجودة؟ الروايات موجودة، بس هاي وين أنا أطبقها؟ أطبقها على المؤمنين لو أطبقها على المنحرفين؟ أو أطبقها على المنحرفين؟ إيش معنى أنت لما تجي إلى الروايات التي تتحدث عن علماء سوء يكونون في آخر الزمان؟ وهذا موجود، أكو علماء سوء لو ما أكو علماء سوء؟ موجودين علماء سوء بكل عصر وزمان موجودين. زين، لما تأتي إلى روايات مادحة وروايات قادحة، إيش معنى تقول لا 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 أصلا ماكو بعد كل العلماء الموجودين يشملهم هذا الحديث؟ من يقول شنو؟ مين اللي نصبك أنت حتى تعمم؟ أكو، كما أنه يوجد أدعياء للنبوة وجماعة دعوا الإمامة ولا زالوا يدعون الإمامة، أكو جماعة لحد هسه يدعون المهدوية، همين أكو ناس يدعون العلم وليسوا بعلماء، والحوزات العلمية تعرفهم، ما يحتاج لهم يعني إلى دليل. فليش يصير عندنا خلط يعني؟ إيش معنى أنت يصير عندك انتقاء يعني؟ اللي تريده أنت تطبقه تأخذه، تقول لا الإمام يقول، مو إحنا قلنا أكو روايات. يا إخواني يا أعزائي أيها الشباب أيها الأحبة، لا تأخذوا الروايات من كتب غير محققة وتأخذونها كأساس لكم، لأن هذا العلم وهو علم الدراية علم طويل عريض. احنا نناقش الرواية من حيث السند، نناقشها من حيث الدلالة، نشوفها معارضة بأخبار أخرى لو ما معارضة بأخبار أخرى، يمكن أن نجمع بين الروايتين لو لا، إذا حصل التناقض نطرحهن اثنينهن ما نعترف بهن، لو ممكن أن نجمع ونأول. فالعلم طويل عريض يعني. أنت يا سيدي افرض عندك شهادة مع اعتزازي بكل الاختصاصات، والله أنا أتشرف بجميع الاختصاصات. ودائما يعني نأكد على هذا المعنى، أن الدين الإسلامي يختلف عن جميع الثقافات الأخرى والانتماءات الدينية الأخرى. أنتم تعرفون ما الذي حصل في عهد الكنيسة حينما تسلطت على العلماء، حتى اللي يجيب نظرية يختلف وياهم يعدموه. إحنا ما عدنا هالشيء. إحنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بس أنت لابد تحترم الاختصاص. إذا عندك شهادة بالكيمياء، عندك شهادة بالفيزياء، شهادة بالهندسة، شهادة بالطب، هذا ما يأهلك أنت تبني نظرية خاصة بك من خلال قراءتك للروايات، ما يأهلك. لابد أن ترجع إلى المختص، مثل ما المرجع الديني أيضا ما إلى صلاحية أن يقف بوجه الاختصاص الطبي أو يقف بوجه أهل الاختصاص في الهندسة أو إلى آخره. المرجع من يتمرض همين يروح للطبيب يقول هل اللي عندك أيها الطبيب ما موجود عندي. أنت صاحب اختصاص العقل والمنطق والدين يجبرني أن أرجع إليك. ومن يريد يبني له مؤسسة هم يقول له تعال يا مهندس المدني تعال خلينا خطة وكذا، ما يقول أنا مرجع مكتفي. لا لا لا، يعني هذا الرجوع إلى المختص مسألة لا تحتاج إلى دلالة. ما نرجع للمحاضرة، المحاضرة موجودة، اللي يرجع لها من الإخوة يستفيد من الأدلة التي سقناها في مسألة التقليد. وأعتقد أن الذي يطلب الحق العطشان يكفيه قليل من الماء، أما واحد مجادل مدفوع له. وأنا قلت لكم والله بالضرس القاطع، وإحنا ليلة جمعة وحق شهر رمضان، إن مسألة التقليد والتركيز على فصل وإحداث الفصل بين الناس وبين المراجع هدف كبير لمراكز دراسات استراتيجية كبيرة عظمى ترجع إلى إسرائيل وترجع إلى دول الغرب. وهذولا يا إما ممولين، إذا شوف واحد حريص على الطعن بالعلماء، حريص على الطعن بالمراجع، حريص على أن يفرق بينك وبين المرجعية، واحد من اثنين، لو هو مدفوع لجاء يقبض عليك، لو هو ساذج مغرر به واقع بشباك وبتأثير تحت تأثير إنسان آخر، شبكات جاي تشتغل علينا بها واسطة. احنا مؤمنين على أنه قلت لك لابد أكو جماعة يطيحون، لابد يعني ما نقدر نسيطر على الناس كلها زين. بس الله الله في أديانكم، توسلوا إلى الله عز وجل بصاحب الأمر أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. لأنه شنو البديل أنت عندك هسه؟ شنو البديل؟ وين تروح؟ وين تطي وجهك يعني؟ شنو البديل إذا انقطعت عن أهل البيت وانقطعت عن الأخذ عن أهل البيت من هذه العين الصافية، من عين المرجعية، من عين هذا الخط النظيف الشريف؟ شنو البديل يعني؟ العلمانية هي البديل؟ شنو البديل؟ وين تروح؟ وين تطي وجهك يعني؟ على كل حال، فيقولون هؤلاء أن القضية المهدوية كانت ولا زالت ساحة للمدعين، فلذلك لا ينبغي الاعتقاد بها. هذه شبهة مردودة وهي شبهة ساذجة ولا قيمة لها البتة. قضية الإمام المهدي قضية غيبية خططت لها السماء، خطط لها رسول الله، خطط لها أهل البيت. وشوفون كيف أن القضية الغيبية تكتنفها من كل جانب، يعني حتى طريقة الانعقاد الطاهر، انعقاد النور المهدوي في رحم الطاهرة نرجس رضوان الله تعالى عليها، وكيف سرح يمر علينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. شوفون الطريقة كيف جاءت أمه سلام الله عليها وكيف اقترن بها الإمام العسكري عليه السلام، وضمن ذلك الجو الرهيب من الرقابة العباسيون كانوا يتابعون حركات العسكري، والإمام العسكري كان من أكثر الأئمة سلام الله عليهم أذن من بني العباس، لعلم بني العباس أنه والد الإمام المهدي عليه السلام، فيكبسون على الدار مرارا. أبو هاشم الجعفر يقول مرارا بين يوم ويوم ثلاثة أيام أخذوا للسجن زين. وحتى مرة اعتقلوا جارية عند بدينة ظلت بالسجن سنتين، بل كنت تكون هاي هي الحامل ببقية الله، ولذلك الحمل كان حملا إعجازيا ما كان له أثرا على السيدة نرجس كمجيئها سلام الله عليها. هذا بشر بن سليمان يقول استدعاني سيدي ومولاي الهادي وقال لي يا بشر أنت، طبعا هذا من ذرية أبي أيوب الأنصاري، وقال له أنت من موالينا وكذا، وكرمه وشرفه بذلك وكتب له كتابا بالرومية. إمامنا الهادي سلام الله عليه كتب كتابا بالرومية له. احنا طبعا هذه أيضا عقيدتنا بالأئمة أنهم يتكلمون بجميع الألسنة، وكان يتكلم إمامنا سلام الله عليه مع الصقالبة بلغتهم ومع الترك بلغتهم. أبو هاشم الجعفر يقول طلع القائد من بغى أو بغى التركي طلع يتبع جماعة من الأعراب في المدينة قبل أن يأتي الإمام الهادي إلى سامراء، يقول فالتفت إلينا إمامنا الهادي قال خرجوا معي لننظر إلى تعبئة هذا التركي. طبعا يريد يطيهم دي العلم من دلائل الإمامة. يقول فخرجنا فمر بنا تركي فكلمه الإمام بالتركية، فنزل هذا الرجل من جواده وقبل حافر دابة الإمام والتفت إلي قال هو نبي؟ قلت له لا هذا ابن نبي. قال لي والله لقد سماني باسم سمتني به أمي في بلاد الترك لم يطلع عليه أحد إلا الله. هذه كلها طبعا دلالات لربط القلوب، أنه يا جماعة انتبهوا شوفوا أئمتنا سلام الله عليهم أحاطهم الله بعلم لم يعطه لأحد سواهم أبدا. كل ما كان لرسول الله يقول إمامنا الجواد كل ما كان لرسول الله فهو لنا، ما خلا النبوة والأزواج فقط كل شيء، وما من شيء يخرج عن الله عز وجل إلا بدأ به بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن محمد إلى فاطمة وعلي، ومن علي وفاطمة إلى الحسنين، ومن ثم إلى الأئمة حتى يصل إلى الإمام الذي بين ظهرانيكم. الرواية تقول حتى لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. كل شيء موجود بهذا الكون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مو فقط قضايا شرعية واستفتاءات وما أعرف إيش، لا لا لا، كل شيء مر عليك. لما دخل أمير المؤمنين مع أبي ذر إلى وادي النمل وقال أبو ذر سبحان الله محصيه، قال لا تقل ذلك يا أبا ذر، قل سبحان الله باريه، فوالذي نفسي بيده إني لأحصيه وأعرف الذكر من الأنثى. هذا الوادي اللي يشوفه كل نمل أنا أعرف عدد النمل إيش قد بي وأعرف الذكر من الأنثى. هاي منين؟ هذا دراسة أخذها عن مباحثة، أخذها عن معهد علمي. أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم فوق ما نتصور فوق ما نعقل. فأعطى لبشر ابن سليمان الخارطة كاملة وأعطاه الكتاب بالرومية وقال له تروح تصل إلى بغداد راح تشوف نخاس يقال له عمرو بن يزيد بالاسم، شوف يطلع جواري، شوف أكو وحدة جارية تعتزل الجواري، كلما تقدم رجل لشرائها تأبى تتعفف تستر عن وجهها، يأتي رجل يقول زادتني عفتها رغبة في شرائها فتقول ادخر عليك مالك، والله لو كانت فيك عفة سليمان ما رغبت فيك. إذا شفتها هالشكل اعرفها هي تقدم لصاحبها للنخاس وقل له أنا جايب كتاب من رجل ثري وسري من السرات، وكتب لي خطا بالرومية يصف في خطه في كتابه كرمه، اعطها إياها لعلها تقبل. هسه هي راح تقبل وستأتي معك، وهذه الصرة الفلوس. فعلا يقول بشر ابن سليمان جئت وقفت كما وصف الإمام سلام الله عليه، مسألة مخططة إلهيا مرتبة مهندسة زين. يقول جئت لقيت هذا النخاس طلع الجواري كما وصف الإمام، توجد جارية تنحت جانبا تمتنع عن الآخرين تستر نفسها بشكل عجيب. جاء رجل كما قال الإمام سلام الله عليه، قال زادتني عفتها رغبة فيها، قالت لتدخر مالك، والله لو كانت فيك عفة سليمان ما قبلت فيك. يقول فأقبلت إلى عمرو بن يزيد، قلت له أنا جايب كتاب من رجل ثري من السرات يصف بكتابه يعني شيء من كرمه، لو أعطيتها هذا الكتاب لعلها تقبل معي. يقول أعطاها الكتاب، قبلته وصارت تبكي، قالت بعني من هذا أو أقتل نفسي. يقول قلت له كم منا منا؟ قال 220 دينار. يقول فتحنا الصورة مع الإمام وإذا بها 220 دينار. تقبل الكتاب وتبكي، قلت لها ما أعرفك بالإمام؟ قالت أنا الذي أعرف سيدي وكيف لا أعرفه. قلت له يا هذا أنا مليكة بنت يشوع ابن قيصر الروم، في الحادثة المعروفة المشهورة عندنا زين. أمي ترجع إلى شمعون الصفا من أوصياء عيسى، ولقد أراد جدي وهو قيصر الروم أن يزوجني من ابن أخيه، وهيأ ما هيأ فارتجت الصلبان وسقطت على وجوهها وانشق الإيوان وحصل ما حصل. فقال هذا طالع سوق، قاموا للرهبان قالوا له هذا نذير شؤم، أراد أن يفعل ذلك مع أخيه. فتكررت المسألة مرة أخرى، فرأيت بعالم الرؤيا محمدا المصطفى. صلى الله عليه وآله. جاء مع حشد من الملائكة، ونظرت إلى عيسى سلام الله عليه وقد جلس على عرش عظيم وطلب منه يدي بعالم الرؤيا. أفقت من ذلك، في اليوم الآخر رأيت فاطمة عليها السلام جاءت مع السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها وطلبت يدي منها، وكان الذي كان وعرفوني سيدي، عرفوني بأبي محمد، وغاب عني فترة لم أره في المنام ومرضت لذلك، وطلبت من جدي أن يوسع على الأسرى المسلمين ووسع عليهم إلى أن رأيت سيدي في عالم الرؤيا، وقال اخرجي في يوم غد، في يوم غد ستكون سرية للمسلمين وصف للطريق، راح يجيبكم سبايا وتؤتون إلى هذا المكان، الخارطة كاملة مرسومة أمامها. مسألة سر من سر الله، شأن من شأن الله. على فكرة بخصوص قدوم السيدة نرجس، هذه المسألة لم تحدث فقط مع السيدة نرجس، جل أمهات الأئمة من الإماء بنفس الطريق، جل إلا مع فوارق يعني زين، يؤتى بها من أقاصي البلاد لتقترن بحجة الله وتكون حاضنة لولي الله. وطبعا فيها دروس وعظات وعبر، وفيها أكثر من هدف يعني، إذا أريد نسلط عليها الضوء سما أدري بدقيقة أو دقيقتين. أولا لأنه الناس كانوا يحرصون على أن يتزوجوا من بعض العشائر المرموقة المعروفة وكذا، أهل البيت كسروا هذه القاعدة، الميزان هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان البعض يأنفون من الزواج من الإماء، الأئمة عليهم السلام كسروا هذه القاعدة وتزوجوا من الإماء، يعني شوفون جل أمهات الأئمة عليهم السلام من الإماء، جل أمهات الأئمة سلام الله عليهم من الإماء، وجئنا بطريقة إعجازية عجيبة. أيضا مسألة ثانية قضية أمنية، لأنه بخصوص قضية العسكري عليه السلام كل إمام كان عنده حرائر وعنده إماء، فكانوا ينتظرون أنه إذا كانت حرة لعله تكون مدعاة لتسليط الرقابة أكثر لحرصهم، أو هم يعلمون ذلك، أنه يقول لك إذا يريد أن ينتخب امرأة لحجة الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا قد ينتخبها حرة، فزواجه من أمة لا، قضية أمنية تكون بعيدة عن الأنظار، خصوصا مع الحمل الإعجازي لم يظهر أي أثر للحمل على السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها. وفي ذلك أيضا درس آخر للنساء، إنه شوفوا قضية الزواج كيف أن الله عز وجل ينتخب المرأة الصالحة ويأتي بها من أقاصي البلاد حتى تقترن بولي الله. هذا درس عظيم للمؤمنات، إنه لا تتوسلن بالتبرج وبالظهور أمام الأجانب بغية اللقاء بالأقران من الشباب حتى تسهل عملية الزواج بنظركم. لا لا، المسألة خلوها بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي ينتقي، هو الذي ينتخب، هو الذي ييسر، هو الذي يسهل. هذه رسالة عميقة وعظيمة أيضا. أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام مطهرة. الله أكبر. أمهات الأئمة أرحام طاهرة مطهرة. وطبعا الحديث تتمة، سنتحدث عن الولادة الإعجازية بالليالي القادمة إن شاء الله تعالى. لكن اللي يريد بعد أدخل من هذه النافذة على أن الله عز وجل ينتخب الرحم الطاهرة مع الصلب الطاهر للنسمة الطاهرة. كل الأئمة تدرجوا هكذا ما عدا فاطمة عليها السلام. فاطمة ما انتقلت من صلب إلى رحم، إلا من الجنة إلى صلب محمد إلى رحم خديجة. اختار الله لها هذا الحجر، اختار الله لها هذا الرحم الطاهر اللي يفتخر بها زي العابدين: أنا ابن خديجة الكبرى. خديجة صلوات الله وسلامه عليها كان لها من المال ما لو وقف رجلان لم يرى أحدهم الآخر إذا تقدس الذهب. كل تجار قريش كانوا يضاربون بمال خديجة، أعطت المال للنبي صلى الله عليه وآله وجلست على أكاف ممزق. خديجة اللي بعضهم حاولوا يصورونها عمرها 40 سنة، وابن عباس يقول عمرها، الله وكيلكم، خديجة عمرها 27 أو 28 سنة، رواية صحيحة عن ابن عباس. زين، ابو جعفر في التلخيص علم الهدى في الشافي يقولون خديجة كانت عذراء، ما تزوجت من احد قبل النبي. وشلون يكون تتزوج من احد قبل النبي؟ هذا ما تمسك به ابو القاسم الكوفي في محكي كتابه الاستغاثة، واستدل باستدلال لطيف. شنو هذا الاستدلال؟ يقول: اجمعت كتب السير على ان سرات قريش تقدموا لخديجة فابت، فتزوجت من النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك وقعت مقاطعة النساء، قالوا لها: أنت تركت فلان وفلان وفلان وتتزوجين من يتيم أبي طالب، فلذلك وقعت المقاطعة. فيقول: إحنا إذا ملتزمين بهذه الرواية شلون نؤمن بزواجها من إعرابي فقير بسيط، فلان بن فلان مثلا من أبي هالة أو الألفة. بس هاي المعروفة هذه بعدين وضعت خديجة، وما لخديجة من هذا المقام العظيم اللي يوم من الأيام ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء، كان النبي يعتزل في شهر رمضان، وهي تحمل له طعام لإفطار. جبرائيل كان عند النبي، قال له: يا رسول الله، خديجة قد أقبلت عليك، أبلغها عن السلام وعن الله السلام. الله عز وجل يقول: أبلغ خديجة عن السلام. فدخلت خديجة على النبي، قالها: خديجة، هذا جبرائيل يبلغني عن الله أنه ألقى عليك السلام. قالت: هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعليك يا رسول الله السلام، وعلى جبرائيل السلام. خديجة، رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن فقدها وفجع بها ما فتئ إلا أن يذكرها دائما. حتى عائشة تقول مرة من المرات قالهم، يقول: أهدي لنا كراع، فقال: اقتدحوا لفلان، ثم قال: اقتدحوا لفلانة صاحبة خديجة، وقام بنفسه وغمر يديه. قلت له: يا رسول الله، نحن نكفيك. قال: لا لا، هذه أوصتني بها خديجة. تقول: فأدركتني الغيرة، قلت: خديجة خديجة، كأن ليس في الأرض امرأة إلا خديجة. تقول: فأخذ بشدقي وخرج غاضبا. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر إلى أم رومان وهي أمها، قالت يا رسول الله هذه عائشة غيراء، تقول فأخذ بشدقي وهزني هزا عنيفا، قال ألست القائلة كأن لم تكن في النساء إلا خديجة؟ لقد صدقتني وكذبني قومك، وأحبتني وأبغضني قومك، ورزقت منها الذرية وحرمتي مني. طبعا الطاهر والقاسم وفاطمة من خديجة، من خديجة خرجت من الحياة، ورسول الله كان يأتي إلى ابنته فاطمة عليها السلام، كان يمسح على رأسها يقول لها بني فاطمة إن بيت أمك خديجة بين بيت آسيا وبيت مريم، من قصب الجنة لا نصب فيه ولا وصب. خديجة خرجت من الحياة أيها الإخوة وفي قلبها حرقة على ابنتها فاطمة. أسماء تقول لما أدركتها المنية، الله أكبر، دمعة تستاهل خديجة، هاي أمنا، هنيئا لكم هذه العبرات وهذه الزفرات. أسأل الله عز وجل بحق خديجة بنت خويلد أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يعجل في فرج إمامنا سلام الله عليه. أخواني لما توفت خديجة النبي سمى ذلك العام بعام الحزن، الله أكبر. تقول أسماء لما أدنت من الوفاء نظرت إليها تبكي، قلت لها سيدتي لماذا تبكين، أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، كفنك نزل من السماء، أنفقت ما تملكين لإعلاء كلمة الله، لماذا هذا البكاء؟ قالت يا أسماء أبكي على ابنتي فاطمة. لابد أن يأتيها يوم تتزوج، والفتاة أشد ما تحتاج إلى أمها عند الزواج. الله أكبر يا سادة، خديجة تبكي على فاطمة لأنها ستتزوج في يوم يخلو منها. أقول سيدتي يا خديجة ما حالك لو نظرت إلى فاطمة بين الحائط والباب، تستغيث فلا تغاث، ولا آذت ولا آذت، ورا الباب التجت فاطم، ولا آذت وعصر المال ومروة، ولا ذايات يا خايب لام جابلتك، ولا ذايات ذنب الأجلة توسد المني. أنا أرد أخاطب الإمام الحجة وأرد أخاطب أمير المؤمنين الليلة، والدمعة على الزهراء دمعة حارة، حارة الدمعة على الزهراء. أقول له سيدي يا فرج الله قوم محد غيرك بهاين وتار، وانشد على الباب من اللي جسار، وانشد امك يا ضلع من انكسار، ويا جنين الراح من اوفاته. سيدي يا فرج الله قوم وانشر رايتك برض البقيع، بهالمجال شلون قبر امك يضيع، شلون يا ابن النبي الهاد الشفيع، بليل دفنوها وعفى الثايات. اما خطابنا الى امير المؤمنين سلام الله عليه، قل له سيدي خصك الله بعلم دون الاصحاب، وصرت تعرف بالحضر عندك وغاب، يصير ما تدري ايش جرى بعتبة الباب. اخبرك محسن سقط بعتاب. سيدي يا امير المؤمنين هاي نفرض عوقك على الصبر وما هو شانك تخلف ربك امور اردن شدنك والشوف يا عذر تعتذر عن كربلا ومفقود سيدي لا تكشف تراب الضريح شوف زينب من يرجبوها وتطيح نوبة تصرخ نوبة نتنوح وتصيح نوبة تلطم وتخمش بخدود تود لو أن الدجا شرمد لما عن الرأي لها غيبا الله أكبر. بعد زينب لا بد المر عليها الشاعر شي يقول يقول تود لو أن الدجا شرمد لما عن الرأي لها غيبا ولو بدا الصبح وإن بدا الصبح دعت من أشن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا يا صبح أبديت لنا أوجها لا جلال الله قد حجبا. يعز عليك أيها الموالي أشد شيء على زينب أشد شيء على زينب ما جرى عليها في السبا. الله أكبر. إذ قل أخويا أتمنى الوقت بس ليال من المشيت مشبية وأنا بلا خدر تدرون ولا كافل فزع لي وبس شيال تغطي الراس واستر وجهي بيدي. اي عم ليلة جمعة ليلة جمعة جود جود على الناقة وغطايا همهم وراس حسين يبرالي وخاف يظل اثر بالقاع عبات تمزع خيالي ولبس وصفة اطب ديوان وانا محرق ذيالي اخويا اجر حسرة بتوالي الليل واذرف دمعة عيوني وانو داعتك بسكو تخاف لا يسمعوني بس الهضم يا عباس من ذكر انك يضربوني اخويا يا عباس شنو لمشيدك سهم النبت بالعين لو قصت ايدك يقل على سهم عين مشيد لا قص يميني سبيج يا زينب زاد امي ونيمي يا ومن شر بلدة تهدى ومن بلدة تهدى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم يا الله.